بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله يا جعفر الصادق يا مظهر الحقائق يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم. أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء، إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء، جاز حد المدح من قد ولدته الأنبياء. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله يا جعفر يا ابن محمد الصادق وعلى آلك الطاهرين. نعزي سيد الخلق وعترته الهادية بذكرى شهادة إمامنا وسيدنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بمعرفته أن يكرمنا بشفاعته ومرافقته يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. ونتوجه بهذه الكلمات مشاركة في هذا المؤتمر النافع والمفيد الذي ينعقد بمناسبة شهادة الإمام سلام الله عليه. الإمام الصادق بحر من الفضائل والمناقب، ولا يمكن لإنسان مهما أوتي من بلاغة البيان وسعة الاطلاع أن يتحدث عن كل جهاته، فلنقتصر على بعض أموره وقضاياه صلوات الله عليه. أول ما يطالعنا في ولادة الإمام سلام الله عليه، التي كانت في سنة 83، سنة 83 للهجرة على المشهور، أو سنة 80 للهجرة على القول الآخر، واستمرت هذه الحياة المباركة إلى سنة 148 للهجرة، وبناء على ذلك يكون عمره الشريف بناء على الرواية الأولى 65 سنة، وعلى الأخرى 68. أول ما يلفت النظر ما نقل من مصادر مدرسة الخلفاء منسوبا إلى الإمام الصادق عليه السلام، القول أنه ولدني أبو بكر مرتين، وهذا في هذه الفترة بل قبلها من الكلمات التي تم ترويجها ونشرها بشكل واسع من قبل أتباع مدرسة الخلفاء وأجهزتهم الإعلامية. وبالطبع ليس المقصود منه هنا الثناء على الإمام الصادق عليه السلام، وإنما المقصود منه هو تنزيه الخليفة. وإذا عرف سبب هذا النشر بطل العجب. وقد ذكر العلماء تفصيلا عن هذا الأمر نشير إلى إجماله. أولا أن هذه الكلمة لم تثبت في مصادرنا الإمامية، وإنما كما يظهر أول من نقلها في مصادر الإمامية كان أبا الفتح الإربلي في كتابه كشف الغمة في حياة الأئمة. وأبو الفتح الإربلي متوفى قبل سنة 700 للهجرة بست سنوات أو بسبع سنوات على الاختلاف في سنة وفاته. يعني هذا الكلام لم ينقل في المجاميع الحديثية الكبرى ولا غيرها. الكتب الأربعة لم يذكر فيها، بل بعدها أيضا لم يكن له أثر في هذه الكتب إلى أيام أبي الفتح الإربلي، وهو يعد من المتأخرين، يعني من المعاصرين للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، وقد ذكره من غير إسناد. ولذلك يحتمل علماؤنا بأن هذا من تسريب المدرسة الأخرى، لأنه في فترة من الفترات حصل مقدار من التمازج والتزاوج والانفتاح بين المدرستين، وبالذات في زمان العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه بعد زمان الشيخ الطوسي، اللي كان مرحلة مبكرة من الانبساط بين المدرستين على أثر كتابة الفقه المقارن والفقه الخلافي. فكان لابد أن يتم الاطلاع على كتب المدرسة الأخرى وملاحظتها والنقاش فيها، وهذا له بحث طويل. هذا من حيث المصدر ماله. من حيث المعنى فإننا لا نعتقد أن الإمام الصادق عليه السلام بعد ولادته لرسول الله وهو سيد الخلق كجد له، وبعد ولادته لأمير المؤمنين كجد له أيضا، لم يبق هناك مجال للافتخار بأحد بعد هذين. فماذا يعني أن يأتي الإمام ويقول هذا الكلام؟ وبالتالي إما أن يشكك الإنسان في أصل صدوره ما دام لم يعثر على مثل هذا الحديث، وهو مما تشتد الحاجة إلى بيانه في المصادر الإمامية التي تتبعت كلماتي وأحاديث الإمام الصادق عليه السلام ونقلت آلافا منها، فلم تذكر مثل هذا مع شدة الحاجة إلى ذكره. أو أن إذا فرضنا صدوره يكون من باب التقية وما شابه ذلك، وكان الإمام الصادق في زمان يفترض فيه مثل هذا الأمر. هذا أمر ثاني. أمر ثالث، لو فرضنا أيضا صدور هذا الكلام فإن هذا لا ينفع كثيرا أتباع المدرسة الأخرى في إضفاء المشروعية على الخلافة أو مدح وتقديس الخليفة، لأن كون شخص حفيدا لشخص آخر مجرد هذا لا يعني أن ذلك الجد هو في أعلى الدرجات، ولا العكس أيضا. قضية النسب لا سيما على مسلك تلك المدرسة لا تؤثر تأثيرا كبيرا، فهم يرون مثلا أن عبد المطلب، وهذا في رأينا خطأ، أن عبد المطلب لم يكن موحدا، وأن عبد الله ابن عبد المطلب لم يكن موحدا، وأنه في النار نعوذ بالله كما رووا ذلك في كتبهم، وأن أبا طالب كذلك. فكون شخص حفيده فلان كذا وكذا لا ينفعه حتى لو كان نبيا بناء على مسلكهم. نبي الإسلام سيد الخلائق، ولكن أنتم تقولون أن جده وأجداده في النار، بل أن أباه في النار كما تقولون، وعمه في النار، فما الذي ينتفع به من على مسلككم، ما الذي ينتفع به من كون حفيده أو ابنه نبيا؟ لا ينفعه شيء. ولا العكس أيضا، كأن يكون هو نبي ولكن ابنه يكون خاطئا أو كافرا. فتنزيه الخلافة ومحاولة إضفاء الشرعية عليها بمثل هذا الكلام، مع فرض أنه غير صادر أولا، وعلى فرض صدوره هو تقية، وعلى فرض عدم كونه تقية فهو لا ينفع على مسلككم. أضف إلى ذلك أن قضايا العقائد وصحتها، قضايا العقائد وصحة هذه العقائد لا ترتبط بأن فلانا هو نسيب فلان وصهر فلان وأخ فلان وابن عم فلان، وإنما ترتبط بأدلتها وبراهينها. على أي حال، هذا يذكر كثيرا ولأنه ينفخ فيه كثيرا أشرنا إليه. نقطة أخرى نلاحظها، أن فترة إمامة الإمام الصادق عليه السلام هي من أطول فترات الإمامة في حياة أئمة الهدى عليهم السلام، فإن أطولها فترة كما يظهر هي فترة إمامة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، حيث استمرت 35 سنة، وبعدها مباشرة تأتي فترة إمامة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث أنها على المشهور بدأت وعمره 34 سنة، واستمرت إلى 148 هجرية، فهي بحدود 34 أو 33 سنة، على الاختلاف الذي ذكرناه في قضية سنة ولادته، لكنها كمدة زمنية تعتبر من أطول الفترات بعد فترة إمامة موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. هذه الفترة الطويلة بالإضافة إلى الأوضاع السياسية التي كانت تحيط بالأمة، حيث أن زمان شباب الإمام عليه السلام ترافق مع نهايات الدولة الأموية وضعفها، وبدايات الدولة العباسية وعدم تمكنها إلا في أيام المنصور العباسي الدوانيقي الذي هو من أجل أن يتمكن أكثر قضى على الإمام صلوات الله وسلامه عليه في سنة 148 هجرية عندما دس إليه السم. هذه الفترة حيث أنها كانت طويلة أولا، وثانيا شهدت هذا الظرف السياسي، وثالثا كان استقبال الأمة للعلم والمعرفة استقبالا متميزا، باعتبار أن التحديات الثقافية كانت تحديات متقدمة. ما سمي بالفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام بواسطة الفتح والتقدم في الأراضي فرض تحديات ثقافية عندما دخلت أقوام وأمم وثقافات ومبادئ من مختلف الأماكن. وحيث أن الأمويين في ذلك الوقت لم يكن اهتمامهم بالنشر الفكري والعلمي الديني، لا اهتمامهم ولا قدرتهم، يعني لم يكونوا قادرين ولم يكونوا أيضا مهتمين، فكان من الممكن أن يكون دخول هذه الأقوام بثقافاتها، لا سيما وقد حصل في زمانهم أيضا قضية الترجمة بدءا من زمان الأمويين الأول خالد ابن يزيد ابن معاوية اللي كان في هذا التوجه الكبير بالإضافة إلى من جاء بعده، فكان هناك تحدي خطير في هذا الجانب. كل هذه جعلت الفرصة مناسبة والحاجة ملحة لأن يقوم الإمام الصادق عليه السلام بنشر العلم والمعرفة، فانتشر عنه علم كثير جدا، وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن آبائه في مختلف مناحي العلم، حتى تلك التي لم تكن متعارفة عند العلماء، العلماء الدينيون كانوا يهتمون مثلا بتفسير القرآن، بالفقه، بعلم الكلام وما أشبه ذلك، لكن الإمام الصادق عليه السلام فتح آفاقا أوسع من هذه الآفاق، ولم يتغير الحال بالنسبة له بين أن يكون في المدينة المنورة كما كان في أكثر أوقاته صلوات الله عليه، أو كان في سنتين متتاليتين وفي فترات أخرى متقطعة في زمان أبي العباس السفاح أول خلفاء الدولة العباسية وزمان المنصور العباسي، حيث أن الإمام عليه السلام استدعي من المدينة المنورة إلى الحيرة قبل أن تتخذ بغداد عاصمة نهائية، استدعي إلى الحيرة إلى جانب الكوفة لكي يبقى تحت الرقابة من جهة، رقابة العباسيين، وكان أبو العباس السفاح في حينها هناك، وفي بعض الفترات الأخرى أيضا كان المنصور العباسي، فحتى في هذه الفترات كان الإمام عليه السلام يستفيد من بقائه ومن وجوده في نشر العلم. ولذلك يقول العلماء انتشر علم الإمام الصادق عليه السلام في الكوفة وأطرافها في هذه الفترة، وأخذ عنه علماء أهل الكوفة في هذه الفترات، الأمر الذي يشير إليه الحسن بن علي الوشاء عندما يقول أدركت في مسجد الكوفة 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الرواة القسم الأكبر منهم سمعوا الحديث من الإمام عليه السلام في فترة تواجده في الكوفة والحيرة، وفي هذه الفترة أيضا الإمام الصادق زار مرارا قبر جده أمير المؤمنين عليه السلام وجده الإمام الحسين عليهما السلام، كما يشير إلى ذلك الكثير من الروايات التي أوردها السيد ابن طاووس في كتابه فرحة الغريب. فكان أيضا من فوائد بقاء الإمام عليه السلام والتي أرادوها لخلاف ذلك، يعني العباسيون أرادوا من جلب الإمام من المدينة إلى الحيرة والكوفة، أرادوا فصله عن الناس وتجميد نشاطه بحسب التعبير وإبعاده عن قواعده، فإذا به يحول ذلك إلى منافع جديدة، منها كما ذكرنا قضية الزيارات وتعيين القبور قبري الإمامين عليهما السلام، بل ما هو أوسع من ذلك حتى مقامات مسيرة السبايا كموقع رأس الحسين عليه السلام في الحنانة أطراف النجف الأشرف، كل هذه إنما كانت من ثمار فترة بقاء الإمام الصادق عليه السلام في الكوفة والحيرة. وأيضا شهدت تدريس مئات من الرواة والتلامذة الذين حملوا علم الإمام الصادق عليه السلام في الكوفة ثم بثوه، لأن مدرسة الكوفة بعد هذه الفترة انتشرت إلى بغداد ثم انتشرت إلى قم، وبالتالي كانت الكوفة ووجود الإمام الصادق عليه السلام فيها تلك الفترة ولو كانت قصيرة كانت بوابة الانتشار الحديثي إلى المدارس الأساسية في العالم الإسلامي، مدرسة بغداد ومدرسة قم الشيعيتين. بطبيعة الحال هذا لم يكن ليروق للعباسيين أن يبقى الإمام منارة علم وإشعاع فكر ويستقصب قلوب الناس وعقول العلماء إليه، فكان أن أقدم اللعين المنصور العباسي، والمنصور العباسي شخصية عجيبة يحتاج إلى تأمل في صفاته السيئة، كان أن أقدم هذا الرجل على دسف السم للإمام الصادق عليه السلام عن طريق واليه على المدينة، فتجرع إمامنا سلام الله عليه السم، وقضية السم عند العباسيين أصبحت طريقة لتصفية الخصوم حتى فيما بينهم، فأنت ترى الكلام الموجود أن اختفاء أبي العباس السفاح لم يكن طبيعيا، وهو أصغر من المنصور العباسي، أصغر من أخيه، لكن هذا أي أبا العباس كان ابن عربية وهذا ابن أمة غير عربية، فأخر لأجل ذلك. بعض الباحثين التاريخيين لا يرى أن اختفاء أبي العباس السفاح وكان شابا لا يزال وأصغر سنا من المنصور العباسي كيف أنه أخفي من الخلافة ومات بعد 6 سنوات أو نحوها، يقولون أن هذا لم يكن اختفاء طبيعيا. والمنصور كان مشهورا بالغدر حتى بمناصريه
وأقرب المقربين إليه ومن بنوا عرشه كأبي مسلم الخراساني وبعض بني عمومته أيضا، ولهذا بحث طويل. بل حتى فيما بين الخلفاء أنفسهم، موسى الهادي حاول أن يغتال أمه وهي أيضا ردت عليه بالمثل بالتعاون مع أخيه وابنها الأثير عندها وهو هارون، فكان أن صفي موسى الهادي العباسي بالسم. فهذه الطريقة كانت طريقة متداولة فيما بينهم، قضية الإجرام والاغتيال والقتل كان أمرا سهلا ويسيرا عندهم. فدس إلى الإمام سلام الله عليه عن طريق والي المنصور في المدينة سما، لما تجرعه الإمام سلام الله عليه أوهى قواه وفتك بأحشائه وانتقل إلى لقاء ربه راضيا مرضيا، لكن لكي يقول للناس أن الذي يبقى هو ما كان ومن كان مرتبطا بالله عز وجل. ها نحن اليوم نعيش على ما لسنا نحن، بل كل المسلمين المنصفين يعيشون على مائدة هذا الإمام، العلمية والفكرية والفقهية، ولا تزال علومه وأقواله ورواياته محور الدروس منذ شهادته صلوات الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا، تتدارس كما يتدارس القرآن وكما تتدارس أحاديث رسول الله، وهي فرع عن حديث رسول الله وشرح لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله. وصدق القائل عندما قال: أنت يا جعفر فوق المدح، والمدح عناء، إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء، جاز حد المدح من قد ولدته الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بشفاعة هذا الإمام العظيم، وأن يحشرنا معه ومع آبائه وأبنائه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.